أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الحكم واقعي وظاهري، والدليل اجتهادي وفقاهتي. تكلمنا بالأمس أي في الدرس الماضي عن تعريف علم الأصول، وقد احتجنا لأجل بيان التعريف إلى تعريف الحكم الشرعي، باعتبار أن مفردة الحكم قد وردت في تعريف علم الأصول. فبينا في الدرس الماضي معنى أو مفهوم الحكم الشرعي والتقسيم الأول للحكم الشرعي، وهو انقسامه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هنا الشيخ يذكر أيضا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والدليل الدال على الحكم الشرعي يكون أيضا أو ينقسم بحسب هذا التقسيم إلى دليل اجتهادي ودليل فقاهتي. نحن لأجل بيان هذه القسمة أو هذه الأقسام من الحكم الشرعي لا بد أن نبين هذا الأمر أولا، وهو أن الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي يكون على نوعين: تارة يكون الدليل الدال على الحكم الشرعي كاشفا عنه، بمعنى أن له كاشفية عن الحكم الشرعي، ابتداء أن الحكم الشرعي هو ذلك التشريع الصادر من الله تعالى والثابت عنده سبحانه وتعالى، الثابت في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحكم الشرعي إنما أوصله الله سبحانه وتعالى إلى العباد عن طريق الوحي وعن طريق أقوال المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطابات الشرعية إنما كانت كاشفة عن الأحكام الشرعية، الخطابات الشرعية ليست هي الحكم الشرعي، وإنما هي كانت كاشفة عن الحكم الشرعي. المهم أن الدليل الذي بين يدي الفقيه لأجل أن يستنبط منه الحكم الشرعي الذي يستدل به على الحكم الشرعي على نحوين: تارة الدليل يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، بمعنى أن له نوع كاشفية عن الحكم الشرعي، يكشف هذا الحكم، يظهر هذا الحكم. طبعا هذا الإظهار قد يكون على نحو القطع واليقين، تارة يكون كشف الدليل للحكم الشرعي على نحو اليقين، بحيث يتيقن الفقيه بأن الحكم الشرعي بهذا الشكل، كما مثلا في الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يكون قطعي السند، أي أنه يكشف عن، لو كان أيضا قطعي الدلالة، هذا الخبر إذا كان قطعي السند وقطعي الدلالة فإنه سيكون كاشفا قطعيا على نحو القطع واليقين عن الحكم الشرعي. وتارة يكون الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي دليلا ظنيا، بمعنى أنه درجة كاشفيته عن الحكم الشرعي هي الظن، بمعنى أنه يورث الظن بالحكم الشرعي لدى الفقيه، من قبيل مثلا الخبر الواحد الثقة، خبر الثقة. خبر الثقة يورث الظن بالحكم الشرعي، أي أنه يكشف عن الحكم الشرعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى بنحو درجة الظن. طبعا إذا كان الدليل على الحكم الشرعي ظنيا فإن مثل هذا الدليل يحتاج إلى أن الشارع يجعل الحجية له، بمعنى أن الشارع يقبل بالعمل مثل هذا الدليل، كما مثلا في خبر الواحد، كما سيأتي إن شاء الله في أبحاث علم الأصول أن خبر الثقة جعل الله سبحانه وتعالى أو الشارع جعل لهذا الخبر الحجية، بمعنى أن الشارع يقبل بالاعتماد عليه في الكشف عن الحكم الشرعي. إذن يمكننا نحن بعد جعل الحجة يمكننا أن نعتمد على خبر الثقة في البحث وفي استنباط الحكم الشرعي. أما إذا كان الدليل الظني لم يجعل له الحجة من قبل الشارع، أو ورد النهي مثلا من الشارع عنه، فلا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية، كما مثلا في القياس، قياس أبي حنيفة الذي يسمى في علم المنطق كما مر عليكم بالتمثيل، التمثيل في علم المنطق الذي يسمى في علم الفقه بالقياس، فقد ورد النهي الشديد من الشارع المقدس عن العمل بالقياس، مع أن القياس أيضا يمكن أن يكون من أسباب حصول الظن بالحكم الشرعي. إذن إذا كان الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي كشفه ظنيا، فلا بد أن يكون قد اعتبر من قبل الشارع حجة ويمكن الاعتماد عليه في الكشف عن الحكم الشرعي. فإذا الدليل الكاشف تارة يكون دليل قطعي، إذا كان قطعيا هذا لا يحتاج إلى جعل الحجية من الشارع، لأن القطع كما سيأتي حجيته حجية ثابتة له ذاتا، حجية ذاتية. وأما إذا كان ظنيا فهذا يحتاج إلى جعل الحجية من الشارع، كما في مثاله الواضح خبر الثقة، خبر الواحد يحتاج ويكشف ظنا عن الحكم الشرعي، ولكنه يحتاج إلى جعل الحجية من قبل الشارع. هذا النوع من الدليل الدال على الحكم الشرعي، يعني ما يكشف عن الحكم الشرعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى. وتارة يكون الدليل الشرعي الذي يعتمد عليه الفقيه لا يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك. يعني إذا كان الحكم الشرعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى مشكوكا وليس لي طريق إليه، ليس لي طريق يكشف عنه، لا طريق يقيني كالتواتر ولا طريق ظني قد جعل الشارع له الحجية كمثلا كخبر الثقة، فهنا يكون عندي حالة شك بالحكم الشرعي. هنا يوجد طريق جعله الشارع للفقيه، وهو وهذا الطريق في الحقيقة لا يكشف عن الحكم الشرعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يكشف عن الوظيفة العملية تجاه هذا الحكم الشرعي المكشوف. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا كنت أنا كنت أعلم بطهارة هذا الكتاب أو هذه الورقة من الكتاب، كنت فيما مضى من الزمان أعلم بالطهارة، الآن في هذا الزمان مثلا بعد مرور وقت معين أنا أصبحت أشك في طهارة هذه الورقة لسبب من الأسباب، مفروض أنه سقط دم هنا ولا أدري أن هذا الدم سقط مثلا على الورقة أو لم يسقط عليها، أو سقطت قطرة من النجاسة ولا أدري أنها سقطت على الكتاب أو لم تسقط عليها، هنا يحصل لي حالة شك بالطهارة. طبعا الطهارة حكم شرعي، حكم شرعي وضعي من الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية، حكم شرعي وضعي. هنا يحصل لي الشك، هنا ليس لدي طريق أن أكشف ما هو حكم هذه الورقة المجعول في عند الله سبحانه وتعالى، هل هو الطهارة أو النجاسة، عندي حالة شك. هنا الشارع جعل لي دليلا يسمى بالاستصحاب، أنا ماذا هنا أستصحب بقاء الطهارة التي كنت أعلم بها سابقا، فأحكم بأن هذه الورقة طاهرة الآن. فهنا لاحظ أن الاستصحاب لا يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، وإنما هو يعين لي الوظيفة، أنا ماذا أفعل الآن، أنا أشك لا أدري هل هي نجسة أم طاهرة، ليس لي لدي دليل يكشف عن حكمها فعلا وواقعا الآن، إذن ماذا أفعل؟ الشارع قال لي أنت في حالة الشك هنا، أنت ابني على الطهارة، فجعل الاستصحاب في مثل هذه الحالة. إذا كان هناك لدينا شك وكان هذا الشك مسبوقا بالعلم، كنت أعلم بالحكم ثم شككت فيه، الشارع هنا قال لي استصحب هذا الحكم الذي كنت تعلم فيه. هنا الاستصحاب كما قلنا لم يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما عين لي الوظيفة التي يجب أن أعمل بها. إذن هنا نوعين من الأدلة، تارة يكون الدليل كاشفا عن الحكم الشرعي الثابت عند الله تعالى، وتارة لا يكون يعين الوظيفة العملية في حالة الشك. هنا الدليل من القسم الأول يسمى بالدليل الاجتهادي، الدليل من القسم الأول يسمونه بالدليل الاجتهادي الذي يكون فيه كاشفية عن الحكم الشرعي، يكشف ويبرز الحكم الشرعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى. الدليل من النوع الثاني الذي يعين لي الوظيفة العملية في حالة الشك بالحكم الشرعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى يسمونه بالدليل الفقاهتي. الدليل الفقاهتي هنا الحكم المكشوف بالنوع الأول من الدليل، يعني قلنا هذا الحكم الذي يكشف عنه بواسطة مثلا التواتر أو بواسطة خبر الواحد نسميه بالحكم الواقعي، يعني هو ذلك الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي، بالعنوان الأولي. مثلا الصلاة واجبة، هنا الوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة، ثابت هذا الوجوب للصلاة بما هي صلاة. أنا لم يحصل لي شك سابق مثلا بحكم الصلاة فماذا قلت أو ماذا أقول؟ أقول إذن ما هو حكمي فيها؟ لا، أنا مباشرة عندي دليل كشف لي عن الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي الذي يكشف عنه مباشرة نسميه بالحكم الواقعي، وهو الحكم الثابت عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعبر عنه بالحكم الحكم الشرعي الواقعي، والواقعي يعني الثابت عند الله سبحانه وتعالى. غايتها الكاشف عن هذا الحكم تارة يكون كشفه يقيني فيكشف مثلا عن الحكم الشرعي بنحو صحيح، يعني هو هذا ما يكشف عنه هو العلم أو هو الحكم الثابت عند الله سبحانه وتعالى. تارة يكون ظنيا ولكن الشارع جعل له الحجية، هذا قد يصيب في كشفه للحكم الواقعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى، أو قد لا يصيب، لأنه كما تعلمون أن مثل أن الظن بالحكم الشرعي أو الظن هو ترجيح أحد الطرفين مع احتمال الطرف الآخر. ولذلك مثلا أنا إذا شككت في أن السورة مثلا هل هي واجبة في الصلاة أو ليست واجبة، وقام عندي خبر ثقة، هذا فرض مثال فرضي، قام عندي خبر ثقة مثلا كخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن السورة قراءة السورة بعد الحمد واجبة في الصلاة مثلا، والشارع كما قلنا جعل خبر الثقة حجة، فهنا يجوز لي أو يصح لي أن أعمل بخبر زرارة. لكن خبر زرارة ماذا فعل؟ خبر زرارة، خبر زرارة كشف لي عن الحكم الواقعي مثلا الذي هو وجوب قراءة السورة، ولكن كشف خبر زرارة كان كشفا ظنيا يمكن أن يطابق الواقع ويمكن أن لا يطابق، لأنه الظن كما درستم في علم المنطق هو عبارة عن ترجيح أحد الطرفين مع احتمال الطرف الآخر، يعني الطرف الآخر يبقى محتمل ولكن بنسبة دون 50%. هنا الحكم المكشوف عليه بهذا النوع من الدليل نسميه بالحكم الواقعي. الحكم الذي يثبت بالنوع الثاني من الأدلة الذي قلنا هو عبارة عن تعيين الوظيفة العملية، هذا الحكم نسميه بالحكم الظاهري. يعني هنا حينما استصحبت الطهارة، هذا الشارع قال لي استصحب الطهارة لهذه الورقة، هذه الطهارة التي كانت لي هذه الآن التي ثبتت لهذه الورقة بفضل الاستصحاب، هذه نعبر عن هذه الطهارة نعبر لا نعبر عنها حكم واقعي وإنما نعبر عنها حكما ظاهريا. فالحكم الظاهري هو ذلك النوع من الحكم الذي يثبت موضوعه الشك في الحكم الواقعي. يعني أولا أنا عندي شك في الحكم الواقعي، والشارع في ظرف هذا الشك جعل لي الاستصحاب وقال اعمل بمؤدى الاستصحاب إذا كنت مثلا في حالة معينة من الشك. شرك ما سيأتي أن هذه الأصول العملية أو التي نعبر عنها بالأدلة الفقاهتية هذه هي موضوع لا اعتباطا، لا موضوع كل واحد لها موضوع معين. الاستصحاب موضوعه الشك المسبوق بالعلم، الشك إذا كان مسبوقا بالعلم هنا يجري الاستصحاب. مثلا البراءة موضوعها الشك غير المسبوق بالعلم، الشك البدوي، وهكذا بقية الأصول العملية. أو مثلا منجزية العلم الإجمالي هذا موضوعها الشك المقرون بالعلم الإجمالي يكون منجز، وهكذا في بقية الأصول. إذن الحكم الذي يكون هو مؤدى الدليل الفقاهتي أو ما يكشف عنه الدليل الفقاهتي أو بتعبير آخر الأصل العملي يسمى بالحكم الظاهري. طبعا هنا في بعض الأحيان أو بعض الأصولين قد يعبرون عن نفس الحكم الظاهري، يعني يعبرون عن نفس الاستصحاب، عن نفس البراءة، عن نفس منجزية العلم الإجمالي، قد يعبر عنها أنها بالحكم الظاهري. فلا بد للأخوة الأعزاء الطلبة أن يلتفتوا إلى هذه الأمور، إلى هذه الإطلاقات والتسميات، أنه هو بحسب ما تواضعوا عليه أن الحكم الظاهري هو مؤدى ما يؤدي إليه الأصل، يعني ذلك التكليف الثابت بالأصل كطهارة هذه الورقة كما قلنا الثابتة بالاستصحاب. ولكن بعض الأحيان يقولون أن أو يطلقون الحكم الظاهري على نفس الاستصحاب، يقولون الشارع جعل الحكم الظاهري الذي هو الاستصحاب. هذا في الحقيقة ما بينه الشيخ هنا في تقسيم، إلا أنه إن شاء الله لدينا تعليق على هذا التقسيم. لاحظ، قال: الحكم واقعي وظاهري، والدليل اجتهادي وفقاهتي. ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين. نحن قلنا يعني الشيخ إنما تطرق إلى بيان الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، نحن أيضا بينا تقسيمات الحكم الشرعي وحقيقة الحكم الشرعي باعتبار أنه ورد في تعريف علم الأصول. قال: ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: أولا أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، يعني مثل الصلاة مثلا، من دون أن أنا أشك في حكم الصلاة أو لا أشك في حكم الصلاة، لا، مباشرة الشارع جعل الحكم لهذه الصلاة، كالمثال المتقدم أعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، يعني مع قطع النظر عن أنني كنت أشك في حكم الصلاة ما هو، هل هو الوجوب أو غير الوجوب، لا، الصلاة بعنوانها قد جعل لها الشارع الوجوب. ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه يسمى الدليل الاجتهادي. طبعا هناك من يحاول أن يبين أنه ما هي المناسبة في تسمية هذا الدليل بالدليل الاجتهادي. مثلا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول أنه لعله أن الأصولين سموا هذا الدليل بالدليل الاجتهادي من يعني باعتبار المقاربة من جهة تعريف الاجتهاد، حيث أنهم عرفوا الاجتهاد بأنه بذل الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. بذل الوسع، الاجتهاد عبارة عن بذل الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. طبعا ولذلك كانت الأدلة الدالة على الحكم الواقعي أكثرها أدلة ظنية. لماذا؟ لأنه الأدلة القطعية الدالة على الحكم الشرعي أدلة قليلة، الغالب غالبية الأحكام الشرعية الأدلة الدالة عليها تكون أدلة ماذا؟ ظنية، وفي الغالب يعني هي أو أكثر شيء هي أخبار الآحاد هي التي تدل على الحكم الشرعي. فكأنه الفقيه يبذل وسعه في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، ستحصيل اليقين قد نعم بعض الأحيان يحصل اليقين ولكن هذا في حالات نادرة جدا، الأكثر أو الغالب هو أن الفقيه يسعى لتحصيل الظن بالحكم الشرعي الواقعي. ولذلك كان هذا الدليل هو المحصل للظن، يعني يعين الفقيه دليل الذي يكشف عن الحكم الشرعي بنحو الظن، هذا هو المعين الكبير للفقيه في تحصيل ماذا؟ في الكشف عن الحكم الشرعي. فبهذه المناسبة لأن الاجتهاد هو عبارة عن بذل الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وكان الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي الواقعي غالبا هو يكشف عنه على نحو الظن، سمي هذا الدليل بالدليل الاجتهادي، يعني باعتبار المقاربة مع تعريف الاجتهاد. ثانيا، النوع الثاني من الحكم أن يكون ثابتا، يعني أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، يعني لا بما بعنوانه الأولي بعنوان الصلاة، لا، يثبت له كما كان هناك ثبت الوجوب للصلاة مباشرة، لا، هذا الحكم
ثبت لهذه الورقة، هذه الطهارة ثبتت لهذه الورقة لماذا؟ بأي عنوان؟ بعنوان أن هذه الورقة حكمها الواقعي مجهول لدينا، فثبت لها الحكم بالاستصحاب وهو الطهارة. قال الشارع ابني على الطهارة التي كنت تتيقن بها. فقال ثانيا أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما أنه، لا بما هو هو، لا بما أنه، يعني من حيث أنه مجهول حكمه الواقع. هذه الحيثية تقييدية هنا، يعني تقيد موضوع الحكم. موضوع الحكم ليس هو هذه الورقة، لا، هذه الورقة من حيث أنها مجهول حكمها الواقعي. فهذه الورقة من حيث أنها مجهولة الطهارة التي كنت أعلم بطهارتها، هذا نسميه الحكم الظاهري. كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية أو وجوب الإقامة للصلاة، لأن الإقامة واجبة للصلاة أو لا، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه، يعني الدليل الكاشف، مقصوده من الدليل يعني الدليل الاجتهادي، الدليل الكاشف، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، حكم الواقعي غير مكشوف لدينا، ولأجل أن لا يبقى المكلف في مقام العمل. الآن أنا لا أعلم أن هذه الورقة فعلا طاهرة أو ليست طاهرة، إذن ماذا أفعل؟ هل أبني على الطهارة أم أبني على النجاسة؟ لا، ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر، ولو كان هذا الحكم عقليا، إما من جهة الشارع أو يكون من جهة العقل، كما مثلا في الاحتياط العقلي، في مثلا في منجزية العلم الإجمالي، هنا العقل يحكم بالاحتياط كما سيأتي لعله تفصيلا إن شاء الله. نعم، كوجوب الاحتياط أو البراءة، أو قد يكون الحكم من قبل الشارع، كان يكون مثلا البراءة، البراءة تارة تكون عقلية تارة تكون شرعية، على أي حال، إما من جهة العقل أو من جهة الشرع، أو عدم الاعتناء بالشك، يعني البراءة تقول لا تعتني بهذا الشك. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي بالحكم الظاهري، الحكم الثانوي يسمى بالحكم الظاهري، والدليل الدال عليه يسمى الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. الدليل الدال عليه يسمى الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. طبعا هنا الشيخ قبل أن أبين يعني ما هي النكتة في تسمية هذا الدليل بالدليل الفقاهتي، هنا الشيخ ذكر أنه هذا الحكم ثانوي. طبعا الحكم الثانوي هناك في يعني بعض التقسيمات للحكم يعبرون عنها بالحكم الأولي والحكم الثانوي. الحكم الأولي هو الحكم الذي يمكن أن نعبر عنه بأنه الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأولي، مثلا أن اللحم الميت مثلا بعنوانه الأولي محرم، هذا بما هو لحم ميتة يكون حكمه الحرمة، ولكن قد يطرأ عنوان ثانوي يغير هذا الحكم، يغير هذا الحكم. ما هو مثلا؟ مثل ماذا؟ مثلا أن يكون الإنسان مضطرا، وهنا يعني وصل إلى حالة الهلاك، أنه إما أن يأكل من هذا اللحم الميت أو يموت. هنا نعبر عن هذه الحالة حالة اضطرار، الإنسان مضطر إلى أكل الميت. الشارع قال في مثل هذه الحالة، يعني هنا يمكن لمثل هذا الشخص أن يأكل من لحم الميت بمقدار ما يحفظ له حياته، فهنا هذا الحكم يسمى حكم ثانوي. لماذا؟ لأنه طرأ عنوان ثانوي. العنوان الأولي كان لحم الميتة وحكمه الحرمة، العنوان الثانوي لا، عنوان الاضطرار لأكل لحم الميتة وحكمه إباحة أكل لحم الميتة عند الاضطرار. فهنا لحم الميتة ليس بما هو هو ثبتت له الحلية الأكل، وإنما لحم الميتة المضطر إلى أكله. هناك حيثية تقييدية في موضوع الحكم، المضطر إلى أكله. طيب هنا أيضا عبر عنه بالثانوي لأنه حالته تشبه هذه، هذه عبرون عنه بالحكم الثانوي، ذاك الحكم الأولي هذا الحكم الثانوي. عبر عنه أيضا هذا يعني الحكم الظاهري، عبر عنه بالثانوي لأنه ماذا؟ ثبت للشيء لا بعنوانه الأولي، مثلا هذه الطهارة لم تثبت للورقة بعنوان أنها ورقة، لا بعنوان ثانوي. لماذا؟ وما هو هذا العنوان الثانوي؟ أن هذه الورقة كانت مشكوكة الحكم الواقعي، أنا أشك في حكمها الواقعي، ولذلك الشارع حكم لي. كان أما حكمها الواقعي بعنوانها الأولي هذا لا أعلمه، الله يعلم. أنا هنا في حالة الشك، الشارع قال لي اعمل بالاستصحاب بهذا الأصل العملي أو الدليل الفقاهتي، اعمل به. هذا يكون ثانوي وليس حكم أولي. قد يكون هذا الحكم الثانوي مطابق للأولي، وقد يكون غير مطابق للأولي، فلا بد من التفريق في هذين الأمرين. يعني سمي ثانوي لأنه انطبق هذا الحكم على موضوع الحكم الأول، ولكن من حيثية أخرى غير الحيثية التي انطبق عليها الحكم الأول. الحكم الأول ينطبق على الشيء من حيث هو، أما الحكم الثانوي ينطبق على الشيء لا من حيث هو، وإنما من حيثية أخرى قد طرأت عليه. ولذلك قال هنا نعم، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي، ثانوي وليس أولي. يعني الحكم الأولي يعني الثابت له بحسب عنوانه من حيث هو، هذا أنا أجهله، هذا عند الله سبحانه وتعالى. الشارع تسهيلا لي جعل لي حكما آخر، قال ابن علي، يسمى هذا الحكم الثانوي بالحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. أيضا هنا لعله وجه التسمية بالدليل الفقاهتي هو أيضا باعتبار يعني من جهة المقاربة مع تعريف الفقه، حيث عرف الفقه عند الفقهاء بأنه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، طبعا العلم بالأحكام الشرعية الحكم الشرعي أعم من الحكم الشرعي الواقعي أو الحكم الشرعي الظاهري. فهنا تحصيل العلم بالحكم الشرعي عادة لا يكون في أي شيء في الحكم الواقعي، لأنه كما قلنا أن الحكم الواقعي أكثر الأدلة الكاشفة عن تكون ظنية، حالات نادرة عندنا أنه يحصل الكشف على نحو العلم للحكم الشرعي. فالغالب في الحكم الواقعي هو أن يكون ليس على نحو العلم وإنما على نحو الظن، لكن الظن المعتبر من قبل الشارع. أما الأحكام الظاهرية باعتبار أن الشارع هنا مثلا جعل الاستصحاب، فأنا أعلم بالاستصحاب باستصحاب الطهارة، عندي علم. كان العلم بالحكم الظاهري ثابتا عند الفقيه، فهنا هذا العلم بالدليل أو العلم بالحكم عفوا عند الفقيه، باعتبار أن الفقه أخذ في تعريفه العلم بالأحكام، فكأنه هو العلم بالأحكام. هذه أي أحكام؟ الأحكام الظاهرية، لأنه ما يمكن العلم به من الأحكام هو تلك الأحكام الظاهرية. أما الأحكام الواقعية فقليل هو حالات تحصيل العلم بها، بل الغالب والأكثر هو تحصيل الظني بها. فلذلك سمي الأصل العملي بالدليل الفقاهتي، لأنه يؤدي إلى العلم بمؤداه، ومؤداه كما قلنا هو يسمى عندهم بالحكم الظاهري. طيب، قال ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته. طبعا هذه الماء عما، هذه الماء راجع إلى ماذا؟ إلى القواعد التي ذكرها في تعريف علم الأصول. يعني ومباحث الأصول منها ما يتكفل عن، عفوا يتكفل للبحث عن القواعد التي تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها يعني ومن تلك القواعد ما يقع في طريق الحكم الظاهري، ويجمع الكل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه في التعريف. يعني باعتبار أن الحكم الشرعي منه حكم واقعي ومنه حكم ظاهري. طبعا هذا التقسيم هو لعله عند مشهور الأصوليين، إلا أنه هناك بعض الأصوليين كالسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقسم، يعني في بيان الحكم الواقعي والظاهري قد يكون بنحو مختلف. الأخوة الذين يدرسون كتاب الحلقات للسيد الشهيد قد يختلف عندهم التقسيم هناك، باعتبار أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قسم الحكم إلى نعم إلى واقعي وإلى ظاهري، وقال أن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لا يكون مأخوذ فيه الشك، والحكم الظاهري الذي يكون مأخوذ يعني لا يكون مأخوذ في موضوعه الشك، والحكم الظاهري هو الذي يكون مأخوذا في موضوعه الشك، يعني من قبيل مثلا أنه الإنسان حينما يشك في وجوب السورة في الصلاة، هنا الشارع لأجل رفع الحيرة جعل مثلا الحجية لخبر الواحد، وكان عندنا خبر واحد يقول يجب السورة في الصلاة، فهنا هذا جعل الحجية للخبر الواحد في مقام الشك هذا يسمى بالحكم الظاهري، جعل الحجية للأصول يسمى بالحكم الظاهري عنده. أما ما تؤدي إليه الأمارات يعني ما تؤدي إليه تلك الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي على نحو ظني هو نفس الحكم الواقعي، لكن كشفها كشف ظني. أما مؤدى الأصول العملية الذي سماه الشيخ هنا بالحكم الظاهري، لا، هو يقول مؤدى الأصل العملي هو الوظيفة العملية لا وليس حكم شرعي، ما تؤدي إليه الأصول وليس حكم شرعي وإنما هو وظيفة عملية ولا نسميه حكما شرعيا. فعنده الحكم الظاهري هو الحجية، جعل الحجية من قبل الشارع، كل شيء جعل له الشارع الحجية هذا نعبر عنه قد جعل الحكم الظاهري، الحكم الظاهري والحجية. ولذلك ما يتعلق به الحكم الظاهري وهو الحجية تارة يكون أمارات وتلك الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا، وتارة تكون أصول عملية وهي تلك التي لا تكشف عن الحكم الشرعي وإنما تعين الوظيفة العملية في في حالة الشك. إذا واحد يراجع كتاب الحلقات يجد هذا التقسيم، أن الحكم الظاهري تارة يكون على نحو الأمارة وتارة يكون على نحو الأصل العملي، وهو تقسيم قد يختلف بعض الشيء عما تعرضنا له هنا في كتاب أصول المظفر رحمة الله تعالى عليه. طيب، نأتي إلى بحث آخر وموضوع آخر وهو موضوع علم الأصول. في البداية قبل أن ندخل في هذا البحث نريد أن نبين ما هو المقصود من موضوع العلم. هنا لأجل بيان موضوع العلم سنستخدم اللوحة قليلا. هنا قلنا نحن أن العلم يعني في الدرس الماضي بينا أن العلم هو عبارة عن ماذا؟ العلم عبارة عن مجموعة من المسائل. أنت إذا جئت إلى أي علم من العلوم تجد أن هذا العلم مكون من مجموعة مسائل يبحث عنها في هذا العلم. طبعا هي يعني عبارة عن قضايا، ويريد أن في هذا العلم أن يثبت هذه القضايا، يثبت هذه يعني أن يقيم الدليل على هذه القضايا. نحن مثلا مثلنا بالأمس بعلم النحو. لاحظ علم النحو مثلا المسائل التي تبحث فيه هي ماذا؟ علم النحو كما قلنا هو العلم الذي يبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب. نجد أنه ماذا؟ لنصفح علم النحو ونرى المسائل التي تبحث فيه، نجد من مسائله هذه مسألة أن المبتدأ مرفوع. لاحظ هذه مسألة من مسائل علم النحو، هذه المسألة من مسائل علم النحو هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موضوع، هذا موضوع ومحمول أو حكم. فكل مسألة في الحقيقة في العلم، هنا نحن في علم النحو نبحث أنه هل فعلا المبتدأ مرفوع أو لا، ما هو الدليل على ذلك؟ مثلا الدليل ما قاله العرب في الجاهلية، مثلا في شعر الجاهلي يأتي النحو يأتي ببيت من الشعر الجاهلي أو يأتي بآية من القرآن الكريم يكون مثلا أن يبين فيها أن المبتدأ دائما في لغة العرب مرفوع. مثلا قضية أخرى تبحث الخبر مرفوع، هذه أيضا مكونة من موضوع ومن محمول. أيضا مثل ماذا؟ الفعل الماضي مثلا مبني، هذه أيضا مكونة من موضوع، هذه مسألة ومحمول. وهكذا مثلا الحرف أو مثلا الفعل المضارع مثلا قد يكون مرفوع، قد يكون منصوب، قد يكون مجزوم، له ثلاث حالات بحسب ما إذا دخلت عليه أداة، إذا لم تدخل عليه أداة يكون مرفوع، إذا دخلت عليه أداة نصب يكون منصوب، إذا دخلت عليه أداة جزم يكون مجزوما. فإذا هذه أيضا تبحث مسألة في علم النحو، لها موضوع تارة هذا الموضوع يثبت له هذا الحكم، تارة يثبت له هذا الحكم، تارة يثبت له هذا الحكم، وهكذا في جميع مسائل علم النحو. طيب، إذا في كل مسألة من مسائل علم النحو يوجد لدينا موضوع ويوجد لدينا محمول، موضوع محمول، موضوع محمول. هذه الموضوعات المسائل، هذه موضوعات المسائل، لو أخذنا موضوعات المسائل هذه وحاولنا أن نوجد لها جامعا، نوجد لها جامع، شيء يجمعها، نجمعها تحت كلمة واحدة، نلاحظ أنه مثلا هنا المبتدأ لابد أن يكون اسم، الخبر لابد أن يكون اسم، فعل الماضي، الفعل المضارع، وهكذا، كلها عبارة عن كلمات. فمثلا الجامع لموضوعات المسائل نسميه الكلمة، الكلمة. فهنا نقول إذا موضوع علم النحو هو ماذا؟ هو الكلمة. موضوع علم النحو هو الكلمة. لكن البحث في علم النحو عن الكلمة أين يكون؟ لا مطلق، يعني البحث ليس من كل جهات الكلمة، وإنما البحث عنها يكون من جهة البناء والإحراب. نأتي بمثال آخر ولنا قصد بهذا المثال. مثلا في علم الطب، مسائل علم الطب عن ماذا تدور؟ تدور عن أجزاء البدن، مثلا العين، يبحث عن أنه مثلا تصاب بالمرض X، تعالج بالدواء مثلا Y، القلب أيضا يصاب بالمرض مثلا Z، يعالج بالدواء S مثلا. فهنا نلاحظ أنه أيضا مسائل علم الطب هي عبارة عن قضايا، موضوعها لها موضوع ولها محمول، هذا محمول قد يثبت أيضا هذا المحمول، هذا موضوع، هذا محمولات لهذا الموضوع. وهكذا تجد العين، القلب، الأعصاب، كذا كذا كذا، الجلد، كذا 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 أيضا، وهكذا. فإذا جئنا إلى موضوعات هذه القضايا، موضوعات هذه المسائل، وأردنا أن نجمعها بجامع واحد، نقول هو ماذا؟ العين، القلب، الأعصاب، الجلد إلى آخره. هذه ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ هذه عبارة عن بدن الإنسان، هذا بدن الإنسان، هذا نعبر عنها بدن الإنسان. طيب، إذا كان هذا بدن الإنسان، إذا بدن الإنسان هو موضوع علم الطب، فالبحث في علم الطب عن بدن الإنسان وموضوعه بدن الإنسان، ولكن من أي حيثية؟ من حيثية الصحة والمرض. إذن نستخلص من هذا الكلام أن موضوع العلم هو عبارة عن الجامع لموضوعات مسائله، موضوع العلم هو الجامع لموضوعات مسائله. موضوعات المسائل تارة تكون جزئيات وهو كلي لها، مثل هذا الاسم، الفعل، الحرف، هذه جزئيات تحت كلي، جزء إضافي تحت كلي وهو الكلمة، وتارة تكون أجزاء تحت كل، بدن الإنسان كل وله أجزاء. وأنتم أيضا مر عليكم الفرق بين الكل وجزئياته والكل وأجزائه، هناك فرق بين الأمرين. إذن النتيجة هنا قد يكون تكون موضوعات المسائل جزئيات تحت كلي واحد أو أجزاء تحت كل واحد، والجامع لموضوعات المسائل نعبر عنه بموضوع العلم. تعال إلى علم الأصول، الآن نريد أن نتكلم عن علم الأصول. ما هي مسائل علم الأصول؟ لو نظرنا إلى مسائل علم الأصول نجد أن مسائل علم الأصول هي عبارة عن ماذا؟ مثلا دائما البحث فيها عن الحجية، مثلا الظهور العرفي، حجة. طبعا هذا بحث كلي وفيه أبحاث جزئية، مثلا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، وهكذا. مثلا خبر الثقة حجة، مثلا الاستصحاب حجة، وهكذا. نحن دائما نبحث في علم الأصول عن حجية هذه الأمور، هذه الأمور ظهور العرفي، خبر الثقة، الاستصحاب، نريد أن نعرف أن الشارع جعل لها الحجية أو أنها حجة واقعا تحتاج إلى جعل الشارع، الشارع جعل لها الحجية أو لا. نبحث مثلا عن أنه هذه الحجيتها بأي مساحة تكون، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا. مثلا إذا تعارضت هذه الأمور، خبر الثقة مع الاستصحاب، إذا تعارضا في المؤدى، خبر الثقة يقول وجوب، الاستصحاب يقول الإباحة، مثلا هنا كيف نعالج هذا التعارض؟ هذا هي أبحاث علم الأصول. فلو جئنا إلى موضوعات مسائل علم الأصول، الظهور العرفي، اكتب القلم الأحمر حتى تصير واضحة، الظهور العرفي، خبر الثقة، الاستصحاب، هذه إذا استطعنا أن نوجد لها جامع، إذا استطعنا أن نوجد لها جامع، هذا الجامع هو يكون موضوع علم الأصول. مثلا كما عبر بعض الأصوليين أن الجامع هو ماذا؟ القواعد المشتركة في الاستنباط، باعتبار أن الظهور العرفي، خبر الثقة، الاستصحاب، إلى إلى إلى، كلها قواعد تكون مشتركة في، يمكن أن تدخل في أي عملية استنباط، أو كما عبر عنها السيد الشهيد مثلا العناصر، العناصر المشتركة في الاستنباط. طبعا هذا بحسب ما الآن نبينه، إلا أنه بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن علم الأصول ليس له موضوع. لماذا؟ لأنه موضوعات العلوم تارة تكون، موضوعات العلوم تارة تكون موضوعات حقيقية، كما مثلا في علم الطب، علم الطب موضوعه بدن الإنسان، هذا موضوع له وجود خارجي، وجود حقيقي. أما مثلا علم اللغة موضوعه الكلمة، الكلمة ليست موجود خارجي، إنما الكلمة موضوع اعتباري اعتبرها الناس. أيضا علم مثلا الأصول هنا موضوعه هل هو حقيقي أم اعتباري؟ قالوا لا، أن موضوعه اعتباري، موضوعات مسائله اعتباري، وهذه الموضوعات متباينة من مقولات مختلفة، وإذا كانت من مقولات مختلفة لا يمكن إيجاد جامع حقيقي لهذه الموضوعات المختلفة. فإذا لم يمكن إيجاد جامع حقيقي لها، فلا يمكن ماذا؟ أن يكون هناك موضوع لعلم الأصول. إلا أنه بعض الأصوليين كما بينا هنا قالوا لا يمكن، أنه لا نحتاج إلى إيجاد جامع حقيقي، لأن الموضوع أصلا مو حقيقي، موضوعات المسائل كلها اعتبارية، فهنا يمكن أن نوجد جامع انتزاعي، ويكون هذا الجامع هو موضوع علم الأصول. لاحظوا، نقرأ الموضوع بسرعة. قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، لكن قلنا البعض يقول أنه لا متكفل في البحث عن العناصر أو الأدلة أو القواعد المشتركة في عملية الاستنباط، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه. هنا جواب عن إشكال مقدر، الشيخ يريد أن يجيب عن إشكال مقدر، أنه إذا قلتم أن موضوع الأصول ليس له موضوع، فكيف يمتاز عن بقية العلوم؟ وإنما تمتاز العلوم بعضها عن بعض بموضوعاتها. يقول لا يمكن أن تمتاز، نعم بموضوعاتها، ولكن يمكن أن تمتاز بشيء آخر، وهو ماذا؟ وهو الغاية التي دون من أجلها هذا العلم. فمسائله لها، ليس لها جامع، موضوعات مسائله ليس لها جامع، ولكنها تشترك في غرض واحد، وهو أنها تدخل في استنباط الحكم الشرعي. فقال بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة، يعني القرآن القرآن والسنة والعقل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون، يعني سواء كان من فقهاء مدرسة أهل البيت أو من فقهاء المدارس الأخرى المخالفين لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد أن له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم. هذه السطر الأخير عوارض ذاتية لذلك العلم، إن شاء الله سنتعرض لها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.